أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قاعدة الإقرار، هناك قاعدتان تداول ذكرهما على لسان الأعلام في باب الإقرار والمسائل المرتبطة بذلك، إحداهما باسم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وثانيتهما باسم من ملك شيئا ملك الإقرار به. أما القاعدة الأولى فهي الأصل الأساسي الذي تعتمد عليه مسائل كتاب الإقرار، هي كتاب إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. فإن لو ألقينا نظرة على تلك المسائل لرأينا بشكل عام تعتمد على قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وأما القاعدة الثانية فنادرا ما تذكر على لسان الفقهاء. يعني من ملك شيئا ملك الإقرار به، يقولها قليلة الورود. القاعدة التي ذكرت على لسان الفقهاء القاعدة الأولى. فنجد ذكرها في كلمات الشيخ الطوسي قدس سره في مسألة العبد المأذون في التجارة، فقد ذكر أن العبد المذكور لو أقر بما يتعلق بالتجارة، يتكلم على القاعدة الثانية، قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، هاي ذكرها فقط في باب العبيد. أما قاعدة الأولى اللي هي قاعدة الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لا، مواردها موارد كثيرة. القاعدة الثانية فنجد ذكرها في كلمات الشيخ الطوسي في مسألة العبد المأذون في التجارة، فقد ذكر أن العبد المذكور لو أقر بمال يتعلق بالتجارة بأن قال مثلا هذا يستحق علي ثمن المبيع في هذا البيع وأمثال ذلك، قبل إقراره، لأن من ملك شيئا. وبقي ذكرها مستمرا على لسان من جاء بعد الشيخ الطوسي من الفقهاء، فقد أشار إليها المحقق الحلي في الشرائع في مسألة العبد المأذون أيضا. يعني فد عبد، العبد تدرون ما يملك، العبد يملك ولا لا يملك؟
لا يملك
للمولى، كله هو ومال لمولى. عندنا حالة واحدة فيما لو أذن المولى للعبد بالبيع والشراء، فهل يحق للعبد أن يقر بمال مولاه؟ نعم، فقط في هذا المورد. للقاعدة الثانية، من ملك شيئا ملك الإقرار به، هو مو مالك، يقول مو المولى قد أذن له، إذن المولى يدخل في هذه القاعدة. وأشار لها الشهيد الأول في قواعده بعنوان كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به. وحينما وصل الأمر إلى الشيخ الأعظم نراه قد ألف رسالة في القاعدة المذكورة، ذكر في مقدمتها اشتهر على ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ إلى زماننا قضية كلية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على من يتفرع ما يتفرع عليها كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر، وهي أن من ملك شيئا ملك الإقرار به. ويبدو أن هناك كلام في أن القاعدتين المذكورتين هي إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ومن ملك شيئا ملك الإقرار به، قاعدة واحدة لو قاعدتين، المصنف يختار قاعدتين. هل هما قاعدة واحدة أو أن الأولى مستند للثانية؟ يعني القاعدة الأولى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز مستند ودليل للثانية، أو هما متباينتان ولا ربط لأحدهما بالأخرى، غايته قد يلتقيان في بعض الموارد. هذه تختلف عنها، نعم يلتقيان في بعض الموارد، في بعض موارد الإقرار، وسيتضح إن شاء الله أن الاحتمال الثالث هو الصحيح. إذن الشيخ المصنف يقول قاعدتين متباينتين، نعم قد يلتقيان في بعض موارد الإقرار.
شيخ السيد الثاني من ملك شيئا كأنما تقتفى بالملكية.
هو هذا الكلام. واحنا مو احنا مو كلامنا.
الأولى مطلقة.
اي اكو فرق بيناتهم. هو لذلك المختار مختار المصنف هذا. فيوجد بينهما فرق. نعم يتشابهان في شيء واحد وهو الإقرار فيما لو أقر ذاك وهذا. نعم يعني يشتركان في هذه المفردة مفردة الإقرار، وإن كان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز مطلق في قضية الملك. صحيح هذا فرق جوهري بينهما. والذي نريد أن نفهمه من هذا الخلاف أن قلة التعرض لقاعدة من ملك صار سببا لأن ينتابها شيء من الغموض، ومن ثم صار سببا لتوهم أنها والأولى قاعدة واحدة، أو أن الأولى مدرك للثانية، في حين أنه احنا قلنا أحدهما متباينة مع الأخرى ما له علاقة بالأخرى. ما هو مضمون القاعدة؟ القاعدتين، المقصود من قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أن كل عاقل إذا اعترف بشيء هو في غير صالحه، هاي مهمة خلي جواها خط، في غير صالح يعترف بشيء غير مو لصالحه كان ملزما باعترافه. كان ملزما لا ملزم؟
كان ملزما،
مو كان ترفع الاول
ملزما
تنصب الثاني
الاسم مؤلف يصير تقريبا
احسن مقدر محذوف. شوف ايش قال، ان كل عاقل اذا اعترف بشيء هو غير صالحه هو في غير صالحه. كان الذي اعترف ملزما باعترافه، فلو اعترف النحوية، فلو اعترف بأن الدار التي أسكن فيها ليست هي لي بل لزيد أخذ باعترافه وكان ملزما به. إذن هذا الإقرار لمصلحته لو بالعكس لغير مصلحته، لغير مصلحته، هاي قاعدة الإقرار. وهكذا لو قال إني لم أدفع المهر لزوجتي سيش حتى ديسكوت وهو بعد في ذمتي، كان ذلك منه اعترافا على نفسه وكان ملزما به بالمهر. تمام. أما إذا قال الدار التي يسكن فيها زيد ليست هي له بل قد غصبها مني، لم يكن ذلك منه مقبولا بل احتيج في تصديقه إلى إثباته بالبينة، لأنه ليس اعترافا على نفسه بل هو ادعاء في صالح نفسه. فد واحد قال يا بتر أنا البيت اللي ساكن بيه شيخ محمد هذا مالتي، ذاك البعيد مو شيخ محمد، قد غصبه مني، هذا هم إقرار؟ يقول لا هذا مو إقرار. الإقرار أن يكون شيء لا لصالحك، أن تقر بشيء مو لصالحك. أنا أقر وأقول أن هذا النقال لزوجتي، حتى ما أقول الشيخ عمد حتى ما أصير مقر، لزوجتي هذا النقال. همزي هي ما تسمع الدروس الحمد لله شاء الشيخ خلصني، لزوجتي أقر بأن هذا مو إلي، هذا لصالح الأولى هذا ليس لصالحي. ومرة ثانية أقر بأن هذا ما حد يطلع موبايلي يخافون، هذا النقال لي، هذا النقال لي، هذين النقالين لي، هذا هم إقرار؟ يقول لا هذا مو إقرار، هذا يحتاج بين، أنا هذا لصالحك فيحتاج بين، جيب لنا اثنين بين شهود وخذهم، هذا نمالاتي شيخ خامس، هذا النقال مال من؟
أنا أشهد
بماذا؟ الله بعد واحد أريد أريد بعد واحد يا مهند ما أقدر أشهد الله ليش شيخ سلمان على هذا لك على درجات زين. إذن إخواني حتى نحفظها قاعدة الإقرار، كون يقر بشيء لا لصالحه أما إذا أقر بشيء لصالحه مو قاعدة تقرار، لا لا لا، هذا يعني تدخل في غير قاعدة. أما إذا قال الدار التي يسكن فيها زيد ليست هي له بل قد غصبها مني، لم يكن ذلك منه مقبولا، بل احتيج في تصديقه إلى إثباته بالبينة، لأنه ليس اعترافا على نفسه بل هو ادعاء في صالح نفسه ونفعه. مو إقرار، الإقرار ذاك اللي في غير صالحه فيما لو أقر بها النهار.
إذا كان مثلا تحت يد الغير مو تحت يد المقر، وهم تعتبر إقرار؟ مثلا أنا من هذا أقر بأن هذا الموبايل هو الشيخ
لا لا، هذا مين؟ هذا هم يدخل الإقرار، إيه هاي شهادة، هذا هم يدخل.
يعني الإقرار الذي تحت اليد،
تحت اليد وأنا أنفي ملكيتي له، يعني مو لي صالحي، هذا الإقرار. الفائدة لا مو تجينا، مثل همرة المهر فيما لو تنازعتم أنت والزوجة وأنت قد أقررت بأنه ما منطيها مهر، ففي مقام التنازع القاضي شو يقول؟
يعني بقبل شهادتين
أحسن تبعد، يحتاج شهادة القاضي يقول لك أنت أقررت على نفسك بأنك ما منطيها مهر، بعد ما يحتاج تجيب البينة، هاي تنفع.
يعني أو الزوجة أنت
أحسن، أو فيما لو صار تنازع بينك وبين شخص على دار وأنت قد أقررت بأن الدار هي مؤلك إله، فبعد ما يحتاج أنه شيء ذاك المتنازع يجيب لك بينة للقاضي، الإقرار في قبال البينة، هو أقر أنه الدار مؤلي قدام القاضي وتنازعه ورا فترة تنازعه، والله قل للقاضي والله الدار
بس أي. نفرض مثلا متفقين على مدة أكثر
بقى. أحسن، فيما لو تنازعه مو يجيك القاضي يقول لك أنت اليوم ساكن بيها واضع يدك عليها، يقول للقاضي لا تصح، وضع اليد أمارة على الملكية فيما لو لم يكن إقرار، تذكرون قاعدة اليد قلنا شو وقت نأخذ بها إذا ما كان قد أقر على نفسه في قاعدة الإقرار قبل فترة خذناها، فقاعدة الإقرار قاعدة اليد شو وقت تعمل إذا ما أكو إقرار، إذا أكو إقرار فالقاضي بعد ما يقول لك أنت والله أنت ساكن بالبيت فلازم أعطيك إياه، أنت واضع اليد على البيت، لا، يقول أنت قد أقررت على نفسك بأن البيت ليس لك، فقاعدة اليد لا تعمل، هنا تنفع أصلا هاي قاعدة، يعني قاعدة تطبيقاتها كثيرة، أي تطبيقات الفقهية كثيرة. ومنه يتضح أن كلمة على المذكور على لسان القاعدة يراد بها الإشارة إلى حيثية كون الادعاء في ضرر المدعي، فهو عليه وليس له، شوف إقرار العقلاء على أنفسهم، ما قال لهم إقرار الفقهاء إقرار العقلاء لهم، لا، على العلى معناها أنه الضرر عليه لا له، هذا المسألة الأولى. كما اتضح أن المقصود من كلمة جائز الوارد على لسان القاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعني هذا الجائز اللي بالأحكام التكليفية يقصد به لازم، يقصد به اللزوم، هو الجواز عفوا. كما اتضح أن المقصود من كلمة جائز الوارد على لسان القاعدة هو الجواز بمعنى النفوذ والإلزام وليس بمعنى الإباحة اللي بالفقه في قبال الأحكام الإلزامية، الإباحة لا، المقصود من الجواز هو النفوذ والإلزام، يعني إقرار العقلاء على أنفسهم شيخ أحمد نافذ ولازم، يجرد يقول مو جائز ولا مباح، كان ماكو فائدة القاعدة إذا كان مباح، لا، يريد أن يبين إقرار العقلاء على أنفسهم لازم نافذ، فالإقرار على النفس جائز يراد به أن الإقرار على النفس نافذ وتكون ملزمة به، هذا بالنسبة إلى القاعدة المذكورة لقاعدة الإقرار. وأما قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به الثانية، فالمقصود منها أن كل من كان من حقه القيام بتصرف معين فمتى ما أخبر عن تحقق ذلك التصرف قبل إخباره من دون مطالبة بإثبات ذلك، فلو أخبر الزوج الذي من حقه طلاق زوجته متى ما شاء إني طلقت زوجتي قبل منه الإخبار المذكور، قبل ما يطلق وش قال؟ أنا طلقتها ما يحتاج أطلق مثلا، وصلوا إلى طريق مسدود زين، إني وصلوا مو وصلتوا، إني طلقت زوجتي قبل منه الإخبار المذكور، وحكم بتحقق طلاق الزوجة بلا أن يطالب بإثبات ما أخبر عنه من خلال البينة. ما يحتاج بينة، هو أقر بطلاق الزوجة.
شيخنا يوم الخميس ذاك المضى سوى عقد الزوجين، يوم السبت طلقه.
سبحان الله،
والله على شيء يعني
أصلا تافه.
زين بينهم مبارين على أشياء هسه قبل أمس بلي كنت أتواصل وياهم زين، يعني على أشياء هيك ما أنزل الله بها مسلطان. زين بينهم مكملين وضعهم فلا وقالوا جهز وانتبه على هذا، اتفقوا على يعني شيء.
قبل فترة أحد الأخوة خابرني قال لي أنا يعني هو مخسر الرجال يعني للإنصاف خسر ومهار ففترة الخطوبة يعني قبل الزواج اكتشف أنها تدخل قاعة جيم رياضة وتخرج مع صديقتها وصديقتها نرجيلة تقعد هي بصفها بالكوفي تخبر هذا الإنسان متدين ومتشرع طلقها. والله هاي ولا واحد يتصورها
يعني المناطق اللي
يعني مناطقنا عادة ما عندنا هي شيء.
لا المناطق اللي صارت
انفتاح
ما في مسألة طلاقة يعني عقلاني تقريبا
اي يعني بيه سبب يعني اقول مثلا
اي بس اكو واحد بس الجيم
ها
شكو في اي تروح الجيم ماكو شيء
مشكلة. اكو جيم نسائي بس هاي ما في الكوفي والنرجيلة لا هاي صعبة يعني بس انا اخو قلت له يعني يشهد هو الولد يعني يستشيرني في صغيرة والكبيرة. قلت له والله هسه هاي تمشكوا بها رياضة وهو بس مثلا قاعة نسائية مثلا فيما لو أردنا أن نبرر وإن كان هي يعني بالدقة مو كلش مقبولة بس فيما لو أردنا نبرر يعني أنه المؤمن جميع الشروط مؤمنة قاعة نسائية كن يعني تمام والمدربة وكله هو موجود متوفر بالنسبة يعني قاعة نسائية هنا وماكو اختلاط واكو حشمة اكو احتشام بس هاي الثاني والله شلون اذا تقنع صعبة شلون يعني
اكو كوفيات نسائي
صعبة طلق المهم بس هو خسر بنطلق يعني على كل حال. اي شيخنا خلنا نرجع ما عندنا وقت. ومن هذا يتجلى ان المقصود من جملة ملك شيئا من ملك شيئا السلطنة على التصرف المعين هذا عفوا. وهكذا الحال نضرب مثال ثاني، لو أوكلنا تصرفا معينا إلى شخص فقلنا لأحد أصدقائنا أنت وكيلي في شراء الدار الفلانية، فجاء بعد فترة مخبرا بأني اشتريتها بسعر كذا، قبل أو قبل منه ذلك بلا أن يطالب بالإثبات، هو وكيلنا بالشراء ولفترة أقر بالشراء نقبل قوله نعم. يحتاج بينة ما يحتاج بينة، إقراره يكفي. ومن هذا يتجلى أن المقصود من جملة ملك شيئا السلطنة على التصرف المعين، كما وأن المقصود من جملة ملك الإقرار به نفوذ الإخبار عن تحقق ذلك التصرف المعين بلا مطالبة بالحجة على تحققه. فهنا الشيخ مهند هنا الملك بمعنى الأعم التصرف يعني. واتضح أيضا من خلال كل ما ذكرناه أن معنى كلمة الإقرار في القاعدة الأولى والقاعدة الثانية متغاير، ففي القاعدة الأولى يراد منها الاعتراف في غير صالح نفس النفس، بينما في القاعدة الثانية يراد منها الإخبار عن تحقق التصرف المعين. هذا الفرق بينهم. الأول يراد منه الاعتراف في غير صالح النفس، أعترف في غير صالح النفس. الثاني الإخبار عن التصرف المعين، أنا اشتريت أنا بعت أنا. هذا الفرق بينهم. فقاعدة الإقرار إقرار العقلاء على أنفسهم حجة يراد منها الاعتراف في غير صالح النفس، بينما القاعدة الثانية من ملك شيئا ملك الإقرار به المراد منه الإخبار عن تحقق ذلك التصرف المعين. واضح الفرق بيناتهم؟
نعم.
زين، هذا بالنسبة إلى مضمون قاعدة الإقرار. قاعدة الفراش أيضا نأخذها على نحو العجالة، وهي القاعدة الأخيرة من القواعد. بلي.
ما الاستثناءات من قاعدة قبول الإقرار؟
أي. واحنا ما عندنا وقت شيخنا، ما يعني اذا ناخذها لازم ناخذ الفراش. اي اذا تقروهن شيخنا انتم بعد، اذا انتم تقروهن لانه ما عندنا فد وقت، يعني اريد نكمل كلهن بشروطها وبما ذكره المصنف حلوان. تقروهن شيخنا بالعطله بايام التعطيلات بعد الامتحانات، لطيف واحد يطلع عليها. القاعده الاخرى اللي ذكرها المصنف والاخيره في هذا الجزء الثاني هي قاعده الفراش المستندة للحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ويشار إلى القاعدة المذكورة عادة في موردين: باب النكاح وباب اللعان. أما باب النكاح فيذكر فيه أن الزوجة إذا تحقق منها الحرام أو وطئ الشبهة فالولد المتكون بعد ذلك يبقى ملحقا بالزوج، ولا يجوز نفيه عنه لقاعدة الفراش. يعني فيما لو واضح لو أشرحها.
هنا ليش قال يبقى ملحقا بالزوج؟
أي
الزواج زوج لعقد،
نعم.
إنما المحرم لا يكون
إلا محرم. نعم.
فهنا ليش ذكر الزوج؟ ليش ما قال الرجل؟
وهو هي إحنا فارضينها زوجة، وفعلت الحرام وهي فعلت الحرام وهي غير زوجة. هذا كلام، وليش ما تشرح هذي؟ فبعدين جابت ولد. زين هذا ولد شلون كيف نتعامل مع هذا الولد؟ للزوج لو ذاك صاحب الحرام؟ هذا الكلام سؤالي.
هذه المرأة الحرام أو وطئ الشبهة، هسه وطئ الشبهة يعني، فالولد المتكون منيا من شخص آخر.
إيه هو هذا الكلام، وهي متزوجة.
شيخنا سواسي ما يقصد شيء، فالولد المتكون بعد ذلك يعني من نفس الشخص يلحق به.
إيه وهذا
فعبر عنه بالزوج.
شيخنا هذا هو، هي أصلا هاي القاعدة، هي هاي القاعدة. زوجة واحدة من الفروض هذه ارتكبت الحرام وهي متزوجة، بعد فترة صار عندها مولود. هذا المولود من نلحقه؟ بالزوج لو بذاك صاحب الحرام. يجي هذا الحديث حتى مثل إشكالات، ما دام هي زوجة، تمام، زوجة زوجة، فيقول حق الولد بزوجها مو بذاك صاحب الحرام.
يعني
هسه
أبو سفيان يقدر
يلحق لي زياد؟ هسه ما أتكلم، بس ما أعرف أنا تفاصيله أبو سفيان وزياد، بس ما أعرف أنا.
سفيان ادعى هذا.
إيه هو مو ما أعرف يعني زوجته كانت هاي، تفاصيل كنا نعرفها يعني، ما أعرف شنو يعني أحداثياتها وجذورها، ما أقرأ الشغلات أنا ضج منها. بس ما أعرف أقول كن نقرأ، هي كانت زوجة من فلانة اللي في بالكم؟
هي زوجة مو أبو سفيان.
هو ما أعرف أنا إيش أقول لك، ما أنا ما أقرأها يعني، يتقص قلبي وفسد أقول ما أقرأ، ما أحب هاي الشغلات. بس كن نرجع للتاريخ، إذا كانت زوجته هي ابنه، حتى وإن كانت يعني بشرط أن تكون مشهورة بالحرام. لا لا يعني هاي مشهورة بالحرام بحث آخر. زين يقول: وأما باب اللعان فيذكر فيه أن من ولد له ولد وكان يشك في نسبته إليه فلا يجوز له نفيه عنه لقاعدة الفراش، ولكن لو جزم بأنه ليس منه باعتبار أنه لم يواقعها طيلة الفترة فيلزمه نفيه عنه لئلا يلتحق بنسبه ما ليس منه. كلامنا بالشك مو بالجزم، كلامنا بالشك. فد واحد اجا ولد قلت لكم وشك، مو ما يشبهه، لا يشبه اجداده، لا يشبه علم هذا، شنو هذا؟ شكيت ها، شكيت انا واقعا، شنو هذا؟ لا يشبهني، لا يشبه خواله، فشكيت. فشو تقول له قاعده ابنك؟ انت ما دام عندك شك قاعده الفراش. ومره واحد يصير عنده جزم، انا ما موجود هاي الفتره، مسافر، مسجون، ما اعرف ايش، وجابت هذا شنو يجي من السماء؟ مين يجي؟ هذا هنا بحث اخر، هنا يجوز له بل يجب نفيه حتى لا تختلط الانساب في مساله الجزم. الجزم ينفى، اما في حاله الشك لا، قاعده الفراش تجري.
بعد ماكو
شك، بعد سي دي ان اي، وهي دي ان اي زين. بني. واما باب اللعان فيذكر فيه ان من ولد له ولد وكان يشك في نسبته اليه فلا يجوز له نفيه عنه لقاعده الفراش، ولكن لو جزم بانه ليس منه باعتبار انه لم يواقعها طيله الفتره اللي ادعت به هذا الولد، فيلزمه نفيه عنه لئلا يلتحق بنسبه ما ليس منه. ولكن لا يحكم او لا يحكم الحاكم بالانتفاع عنه ظاهرا الا بعد اللعان، الا اذا شنو لعنها، بان يقول امام الحاكم ها. لكن لا يحكم الحاكم بالانتفاع عنه على هذا ولد. صفحه تريد 138
سيدنا، هاي جمله على قصدي
اي لا بعد احنا قريناها. لكن لا يحكم الحاكم بالانتفاع عنه ظاهرا الا بعد اللعان، بان يقول امام الحاكم أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلت من نفي ولدها، مكررا ذلك 4 مرات. مو هذا شهادة، ومن دي ينكر الولد يعني ثبت لازمها الحرام. فالقاضي لازم شنو حتى يحكم؟ يحتاج 4 إقرارات. 4 مرات يقول أنه أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلت أنه هذا مو ابني، ثم يقول بعد ذلك مرة واحدة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. يتلاعنان، هي هماتنا إذا كانت منكرة هم تقول أشهد الله أنه ولدي، ولعنة الله علي بالرابع بالخامسة إذا كنت من الكاذبين، هاي يسموه لعنة. وإذا تمت صورة اللعان هذه حكم بانتفاء الولد عن الزوج ظاهرا، ولا يتحقق بينهما بعد ذلك توارث، وتنفسخ الزوجية ويزول الفراش. هذا كله لو أمكن التحاق الولد به تطبيقا لقاعدة الفراش. وأما إذا لم يمكن الالتحاق به، كما لو فرض أن الزوج كان في مكان الزوجة في مكان والزوجة في مكان آخر، الزوج بالعراق والزوجة بالسويد، وثبت لدى الحاكم عدم تحقق شيء بينهما سوى العقد، فقط عقد شرعي، تحقق الانتفاء بدعواه بلا حاجة إلى لعان، فقط بدعوى أنه يا بأ أنا ترى مو ابني، فيتحقق اللعان من دون مو اللعان، انتفاء الولد بدعوى الزوج من دون حاجة إلى لعان. ليش ما يحتاج إلى لعان؟ مو هي بعيدة، هو هي في مكان هو في مكان، فقط عقدوا ما حد شاف الآخر، وجاءت الولد قالت ابنك عمي أنا شايفيه شلون بالله صار ابني شيخ محمد، يا انت حاكم وجوك اثنين، فقط عقد وعقد شرعي وكل واحد راح حال سبيله، ورا 5 سنوات جتي قايدة طفل تقول هذا ابن شيخ مهند، لا 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 شيخ مهند بعد ما بزول مسكين في ما لو في ما لو شو ما دريك الله اللي يعلم، تجيك واحدة
الحياة من تنتقل بالطيارة ودعناك وزرعه،
لا نتكلم عن على زمان الروايات شيخنا شيء يرد ورا
بس انت قلت له ناس انت حاكم نحن هو الواقع حاليا،
والله شيخ يسويها يمكن خطر يسويها جوز
شلون
يعني الحياه من يوديها
شنو هاللذه من الفقر على مصدر
شنو هاللذه من الفقر اذا مو يمك شلون والله. فهذه الحاكم يقدر ينفي، ما يحتاج لا بينة ولا يحتاج لا لعان. سيد عمران تسوى القضية لو ما تسوى؟ لا، هذا مهمك ما تسوى. أنه في هذين الموردين تذكر قاعدة الفراش ويتمسك بها، ولكن كما هي العادة لا يشار إلى تفاصيلها وحدودها. مضمون القاعدة، عندنا كم دقيقة، يقصد بالقاعدة المذكورة أن الزوجة متى ما أولدت ولدا ولم يجزم بانتفائه عن الزوج فهو ملحق به، ولا يحق له نفيه عنه لمجرد عدم مشابهته له، ما يشبه ما يصير، أو لغير ذلك من الأسباب. فد أسباب يقول الله هذا مو ابني لأنه ما يشبهني، مو ابني لأنه هذا حكي مو مقبول. فكما أن الزوج لا يحق له نفي الولد عنه في صورة الجزم بكونه ولده، كذلك لا يحق له ذلك حالة الشك واحتمال أنه ولد. لا، كما أنه في حالة الجزم لا يحق له نفيه، كذلك في حالة الشك. وبهذا يتضح، هاي مهمة، هذه مهمة، وبهذا يتضح أن قاعدة الفراش هي كسائر القواعد المقررة حالة الشك، فكما أن قاعدة الطهارة تتضمن الحكم بالطهارة على كل شيء حالة الشك في طهارته، نبني على الطهارة عندما نشك في الطهارة، كذلك قاعدة الفراش تحكم بإلحاق الولد، أو تحكم بإلحاق الولد بالزوج حالة الشك في انتسابه لا. ولا ينبغي أن يفهم من القاعدة المذكورة الحكم بإلحاق الولد بالزوج حتى في حالة عدم الالتحاق به، كما لو فرض تحقق العقد فقط وغياب الزوج عن الزوج غيابا كاملا، ما شاف هذا المثال اللي ذكرنا، أو فرض ولادة الطفل قبل مضي فترة أقل الحمل، أقل الحمل إيش قيد؟
6 أشهر ودقيقة.
ها؟
6 أشهر ودقيقة.
لا، هو 7. شلون 6 أشهر؟ يعني هو 6 ودقيقة دخل في 7، ما سموه أسبوعي يعني. إيه. يعني 6.
ذاك غير سيد. روايات يقول 6 ودقيقة.
رواية ما عندنا رواية تقول دقيقة، ما عندنا رواية تقول دقيقة. دقيقة؟
ودقيقة. أقل دقيقة.
هاي مو رواية لا. إذا ماكو في زمان اللي بيدقق
يعني.
إذا ماكو في.
باللوم عهد موجود.
ودقيقة؟ إيه.
ولحظة مو ودقيقة.
اختلف. اختلف. من ماكو دقائق.
ولحظة هم قليلة.
لا. إيه يعني مو تختلف. والدقيقة 60 ثانية في زمان البيت ما بقول دقائق.
صار يقول لك لحظة وعفوك.
أيوة لحظة.
أي هذا كلام. أقول على هذه الروايات أقل مدة الحمل أفرض 6 أشهر. 3 أشهر جابت مولود. ممكن؟
لا غير ممكن.
تمام ما ممكن.
لو بخلاقي
ما شاء الله. فإذا هذا هنا ينفى لأنه لا يمكن الإلحاق هنا، إحنا نريد بالإمكان يثبت الولد للفراش في مع الإمكان. هاي قلت لكم مهمة. كما إذا فرض تحقق العقد فقط وغياب الزوج عن الزوج غيابا كاملا، هذا واضح، أو فرض ولادة الطفل قبل مضي فترة أقل الحمل 3 أشهر، شلون نولد هذا شلون يعني؟ فهذا ينفى. أو هاي مهمة، أو بعد مضي أقصى فترة الحمل كما ينسب ذلك إلى أبي حنيفة. يعني من حسبناها هاي ورا سنتين يلا جابت الطفل، من هي حامل ورا سنتين جابت الطفل، ممكن عندنا يعني من نحسب إني أنا عرفتها حامل مثلا الشهر الخامس، تمام، ورا سنتين جابت لي عمره شهر، هذا شلون وين شان شو وقت يجي؟ أبو حنيفة يقول
ما كان أكو إنترنت.
أبو حنيفة يقول سنتين، ممكن أن أقصى فترة الحمل سنتين. لا ما لقيت 20 سنة. المالكية والشافعية يقولون من 4 إلى 5.
4 إلى 25 سنة.
لا من 4 إلى 5، هاي مبالغة فيها، حوالي 20. إحنا أصحاب الدليل، إحنا بالدليل. أبو حنيفة يقول سنتين، فممكن أن يبقى الطفل في بطن أمه 2 سنين. بعض الشافعية وبعض المالكية يقولون أقصى فترة الحمل من 4 إلى 5. إذا البطن أمه
كمان بنتطلب ويرجع
سيدان، خلاف الواقع. يعني ما نحن نسوي تجربة وكذا، ما الدعوة تجيب مثل غير أكو دليل بالواقع حتى
هو هذا اللي يبتعد عن فقه أهل البيت. هواي عدة شغلات يعني خلاف الواقع. أنا عندي فكرة أسوي رسالة من مال دكتوراه، بس مو مناسب. يعني احنا بدهم مغطاية. عندي هيك احد الاخوة يعني قلت له كيف هو قد رسالة الدكتوراه، بدنا يكتب لي رسالة. قلت له انا اكتب لك الرسالة. مخالفات جماعة في الفقه
مدروسة، في مقارنة
مدروسة بس مو بهال. انا عندي غير بس قلت لا، بعدين شرخت مو مناسبة، مو مديدن أهل البيت هذا. خليها قضايا مغطات، خلي القبق شلون قدر مقبق. إيه هاي واحدة من عندهن، سنتين أقصى مدة الحمل سنتين، هذا مقبول. إحنا عندنا مو مقبول. أنا يا بنت الحلال عفتش حامل مثلا بشهر 5 ورا سنتين 2026 استوى حللنا حامل، ولا سنتين تجيبي للطفل عمره شهر، هذا مقبول؟ هذا ما ممكن، هذا ليس بممكن، هذا خلاف قاعدة الإمكان. هذا ينفى، عندنا ينفى هذا الولد. واضح؟ وإن شاء الله سنتين. هاي بالنسبة إلى قاعدة الفراش، هذه القواعد التي ذكرها المصنف في الجزء الثاني. نسأل الله تعالى أن يوفقكم لكل خير، وأن ينفع بنا وينفع بكم إن شاء الله تعالى. وأرجو براءة الذمة عن كل تقصير وقصور بدر مني خلال هذا العام، وأدعو لكم بالتوفيق وأنه يشدون حيلكم بالامتحان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.